العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تعليق أثرات العملية السياسية على شماعة النظام البرلمان.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يأتي النظام السياسي الديمقراطي عادة في ثلاثة أشكال رئيسية، هي النظام الرئاسي الذي يكون رئيس الجمهورية فيه رئيس السلطة التنفيذية، وهذا هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة وغالبية دول أمريكا اللاتينية من بين بلدان أخرى في أنحاء العالم. والشكل الثاني هو النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية، ويختاره الحزب أو الائتلاف أو التحالف الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، وتكون صلاحيات رئيس الدولة في هذا النظام صلاحيات مراسيمية أو بروتوكولية في الغالب. ونجد هذا النظام معتمدا في دول مثل الهند، أكبر الديمقراطيات حجما في العالم، وغالبية الدول الأوروبية والعديد من دول آسيا وأفريقيا. والشكل الثالث هو نظام يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأبرز مثال على ذلك هو فرنسا. واختار العراق النظام البرلماني بحسب الدستور الذي ينص في مادته الأولى على أن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي، ولكن تجربة البناء الديمقراطي في السنوات التي مرت منذ التغيير كانت زاخرة بالمصاعب والتحديات والمطبات في بلد ظل عقودا طويلة لم يعرف العراقيون خلالها إلا أنظمة استبدادية وقمعية تراوحت عموما بين نظام الحزب الواحد ونظام الفرد الواحد. يضاف إلى ذلك أن العملية السياسية التي شهدتها هذه السنوات كانت عموما عملية متعثرة اتسمت بالصراعات والمماحكات بين الكتل والقادة في ظل ثقافة سياسية لا مكان يذكر فيها لتقاليد المناظرة والنقاش الديمقراطي. وازدادت العملية السياسية تخبطا بالانقسامات المذهبية والطائفية وصعود الهويات الصغرى على حساب الهوية الوطنية وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية في ظل فساد متفشٍ في مفاصل الدولة على كل المستويات. وتعرضت العملية السياسية على ما فيها من هشاشة إلى أقصى امتحان حتى الآن بصعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش واجتياحه مناطق واسعة من العراق وسقوط مدن مهمة مثل الموصل ثم تكريت والآن الرمادي تحت سيطرته. وبدلا من أن تعقب هذه الضربة الموجعة للعملية السياسية مراجعة نقدية جادة لتشخيص مواطن الخلل، اندلع صراع محوره إصرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على البقاء ولاية ثالثة بوصفه زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر في مواجهة معارضة واسعة حتى من حلفائه. وفي غمرة هذا الصراع قدمت اقتراحات تحت قبة البرلمان لتحديد رئاسة الوزراء بولايتين على غرار رئاسة الجمهورية، ولكن هذه الاقتراحات دخلت في طريق مسدود لأن الدستور لا يحدد ولاية رئيس الوزراء بعدد معين، ولأن النظام البرلماني يترك للحزب أو الائتلاف ذي الأغلبية اختيار رئيس الوزراء بصرف النظر عن عدد المرات. في هذه الأجواء انطلقت دعوات إلى تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بما يوحي أن الأول هو جذر كل المصائب التي مرت وتمر على العراقيين. والمفارقة أن شمال العراق أو أقليم كردستان شهد تحركا بالاتجاه المعاكس تماما، حيث قدمت في برلمان الأقليم 4 مشاريع لتعديل قانون رئاسة الأقليم بهدف الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي، الذي وصف الدعوات المطالبة باعتماد النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني بأنها دعوات لا تقوم على أساس.
هناك نص دستوري واضح في المادة الأولى في دستور الدولة العراقية أنه العراق دولة مستقلة واحدة نظام يكون فيها برلماني ديمقراطي، فمعناها هذه راح تتعارض مع نص دستوري، وبالتالي هناك أمرين في هذه القضية، هناك معارضة دستورية وهناك أيضا يعني قضية تاريخية منذ أن تأسس الدولة العراقية سنة 21 وإلى هذا اليوم نظام الحكم كان ملكي ومن ثم رئاسي إلى أن وصل إلى القاعدة الضرورة صدام حسين، وبالتالي صارت الدولة كلها رئيس إذا كان صدام كان العراق. فالعراقيين جميعا الآن عندهم هاجس وعندهم مخاوف من النظام الرئاسي، وحتى في الدول المتقدمة ما هناك نظام رئاسي هناك صلاحيات محددة للرئيس، الرئيس لا تقنع دائما أو نظام رئاسي نظام دكتاتوري ابتداء، فهو نظام مخيف، فما أظن هذه المطالبات مبنية على أسسه.
وراء نائب كتلة المواطن حبيب الطرفي أن النظام الرئاسي في العراق والمنطقة عموما أصبح رديفا للنظام الاستبدادي والسلطوي، وإذا لم يرتق النظام البرلماني المعتمد في العراق إلى مستوى تطلعات العراقيين فالسبب ليس طبيعة النظام السياسي بل أوضاع داخلية وأقليمية مربكة.
النظام البرلماني في العراق في الوقت الحاضر هو لم يلبي طلبات الوضع وطلبات المواطن، فهذا ليس لأن النظام الديمقراطي هو نظام فيه مشاكل، وإنما لأن الوضع العام هو كان وضع إقليمي أو وضع محلي هو وضع مربك، وبالتالي هذا انصب سلبا على الوضع إجمالا، مما حدث البعض أن يفكر بالنظام الرئاسي اللي هو أصلا في مناطقنا هو نظام شمولي ونظام ديكتاتوري، وعندنا توافق من سنة 21 لسنة 2003، هذا النظام هو نظام استبدادي.
عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي ذهب هو أيضا إلى أن النظام الرئاسي يرتبط بالدكتاتورية والنظام البرلماني هو الأنسب للتنوع الذي يتسم به المجتمع العراقي بمكوناته التي تعطيه نسيجا خاصا، ولكن ما نال من سمعة النظام النيابي هو النزعات الفردية التي سادت في ظله.
من الناحية الديمقراطية النظام البرلماني هو أوسع، لكن للأسف اليوم التفرد بالسلطة في نظام برلماني ديمقراطي نلاحظ التفرد بالسلطة من الحكومات السابقة، كيفما أصلا يريد أن يحول إلى نظام جمهوري فأكيد أحد الدكتاتورية تكون على قدم وساق، فأعتقد تحويل إلى رئاسي هو صعب جدا، خاصة أن العراق تحول النظام إلى ديمقراطي، والديمقراطية هي حقيقة النظام البرلماني، ووجود اتساع الكتل والطوائف، خاصة العراق يعيش في حديقة من الورود المتنوعة من الطوائف التي تعطي نسيج خاص للعراق.
وتوقع نائب تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي أن يكون الفشل مال الدعوات إلى اعتماد النظام الرئاسي بسبب المعارضة الشعبية التي ستواجه مثل هذا الانتقال.
لا أعتقد تحويله إلى رئاسي صعبة جدا، خاصة أكثر الكتل هي من حاربت النظام الرئاسي وطردت النظام السابق بحجة الجلب الديمقراطية والمجيء إلى العراق ديمقراطي موحد، فأعتقد أن المطالبة لتحويله إلى نظام رئاسي صعب جدا في هذه الظروف، وما يعيشه العراق من أزمة مالية وأزمة أمنية يحتاج إلى وضع أحسن، ويحتاج حقيقة إلى أغلبية، عندما كان مثل الرئيس أردوغان عندما أراد أن يأتي بالأغلبية في البرلمان ليحول إلى رئاسة برلمان وفشل عندما لا الشعب لم يريد أن يكون هنالك نظام رئاسي، لكن النظام الديمقراطي أعتقد هو النظام البرلماني، ولو أي كتلة جازف قوته وثقلها وتريد أن تحول هذا النظام إلى نظام رئاسي أنا أعتقد الشارع سوف لن يستجيب لهذه المطالب.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو لفت إلى أن ما يطلق من دعوات بشأن اعتماد النظام الرئاسي يتطلب إجراء تغييرات جذرية في الدستور وفي النظام نفسه، معتبرا أن النظام السياسي سواء أكان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا إنما هو إطار لخدمة العملية الديمقراطية أساسا بوصفها شكل للحكم الذي يمثل إرادة الأغلبية.
لأن الأنظمة السياسية برمتها سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو نظاما مختلطا بين البرلمان والرئاسي هو فقط لخدمة ما يجري من أمور في داخل النظام السياسي ولا يعني النظام بنفسه، حيث أن مثل هذه التغييرات قد يتطلب تغييرات جذرية سواء كان في الدستور أو سواء كان في النظام.
وعاد النائب الكردي ريناز جانو التذكير بأن العملية السياسية في العراق قائمة على الديمقراطية التوافقية، وأن النظام البرلماني أنسب بكثير لهذه الصيغة من النظام الرئاسي، متسائلا أين مسؤولية النظام البرلماني في أي مشكلة من مشاكل العراق الكثيرة اليوم.
ما الخلل في النظام السياسي؟ ما الخلل الذي خلقه النظام البرلماني حتى يحولوه إلى نظام رئاسي؟ ما هي المبررات؟ لماذا النظام البرلماني فاشل في العراق؟ أي خلل وقع من ضمن وكان مسؤولية النظام البرلماني؟ يعني لا ننسى أن العراق قد بني على الديمقراطية التوافقية، أفضل نظام ينسجم مع الديمقراطية التوافقية هو النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي في العراق. والنظام البرلماني يمثل هذا التباين والتلون أكثر من النظام الرئاسي.
واقترح النائب جانو الاهتمام بتحسين ظروف المواطنين المعيشية من خلال تغيير الوضع الاقتصادي المتأزم، بدلا من طرح أفكار ليس هناك استعداد حتى لمناقشتها إزاء الهموم الأكبر التي تشغل العراقيين اليوم.
حتى إن كان هنالك تغيير للنظام، هل العراق مستعد لانتخاب الرئيس مباشرة؟ هل العراق مستعد للنظر في تغيير الدستور؟ هل العراق مستعد؟ وكثير من الأسئلة في الوضع الحالي. بدلا من أن نقول بأن النظام السياسي فلنبدأ بالنظام الاقتصادي ونعالج الخلل في النظام الاقتصادي ونعالج التدني في المستوى الاقتصادي في العراق.
ولكن الناشط عبد الخالق حسن ذهب إلى أن الصراعات التي تستمر طيلة أشهر بالارتباط مع عملية تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات وتعطيل القوانين داخل البرلمان والمصالح الحزبية وما يسببه ذلك كله من معضلات في الحياة العامة دفعت المواطنين إلى وضع علامة استفهام كبيرة على حصيلة النظام البرلماني طيلة السنوات السابقة.
تجربة النظام البرلماني اللي مر بها العراق خلال 4 سنة تقريبا من سقوط النظام، هذا النظام يعني قائم على قضية مصالح أحزاب وقضية معطلة أيضا للبلد. يعني شوف الصراعات اللي داخل الكتل البرلمان، القوانين تتعطل أيضا داخل البرلمان، الصراعات على تشكيل الحكومة تستمر لأشهر والبلد أيضا يبقى ممزق. صراحة أثبت يعني هذا النظام فشل ولا يصلح، يعني البرلمان بالتشكيلات هاي المختلفة صراحة خذلوا الناس، ما قدموا البديل الناجح.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض لاحظ أن تجربة النظام البرلماني في العراق تبين أنه لم يطبق تطبيقا صحيحا يتيح الحكم عليه وبالتالي يبرر الدعوات إلى تغييره، وعزى جذر القضية إلى فشل المسؤولين عن تنفيذ المهمة الواقعة على عاتقهم.
المنطق يقول إذا أردت أن تغير شيء فهذا يعني بأن في واقع الحال هو فشل في إدارة الواقع، كأن يكون نظام أو إجراء أو برنامج أو حكومة أو نظام سياسي. ولكن السؤال اللي يطرح الآن، هل هم النظام البرلماني طبق بشكل صحيح وأثبت فشله؟ الجواب كلا، النظام البرلماني لم يطبق بالشكل الصحيح لكي تكون هناك دعوات إلى تغييره.
وقال الأكاديمي عامر حسن فياض أن المطالبة بتغيير النظام تكاد أن تكون تعجيزية في توقيتها وفي شرط تحقيقها الذي يتطلب تعديلا دستوريا، مشددا على أن النظام البرلماني هو النظام الملائم لمجتمعات متنوعة مثل المجتمع العراقي.
نتذكر جيدا بأن النظام الرئاسي في مجتمعات متنوعة مثل ما نعرفها بعلم السياسة، هذا النظام يهيئ الأجواء لسلطة متفردة لسلطة مركزية قاسية. فالنظام البرلماني في مجتمعات متنوعة إن طبق بشكل صحيح هو النظام الملائم لهذا المجتمع. العراق بلد متنوع يحتاج إلى أن يكون هناك تمثيل للجميع في الهيئة التي تدير الشأن العام النظام السياسي. فأعتقد مثل هذه المطالبات ما التوقيت المناسب، ليس هناك مبرر لطرحها، كما أن طرح مسألة تحتاج إلى أن هناك ظروف ملائمة تحتاج إلى تعديل دستور، فهذه المطالبة تكاد أن تكون تعجيزية.
قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن تحويل النظام السياسي المعمول به في العراق يتطلب تعديل الدستور الذي ينص في المادة 142 على إجراء تعديلات في غضون 4 أشهر وطرحها خلال 2 شهر على الشعب للاستفتاء عليها، وكان ذلك قبل نحو 10 سنوات حيث أقر الدستور في 15 من تشرين الأول عام 2005. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا مايا، أنا أكلمكم يعني من السوق، قاعد أشوف السوق ما طالع من زمان على العمال اللي دول البنجلاديش جاي يشتغلون، يقولون يشتغلون زين، ينطوهم 400 بالشهر، والعراقيين قاعدين ما ينطوهم كل شيء. هاي مشكلة بالعراق صايرة، العراقيين يعني قاعدين الشباب وهذول يعني هم خطية، يقولون يشتغلون زين بس يعني ينطوهم 400 يقولون بالشهر، ويسوون شراب وهاي الأشياء. وشكرا للسيد أسلم عليكم
لأنني كنت أخبارها وما أدري رسائل، وأشكركم وأسلم على سريال حسين حبيبتي والعراق الحر، والسلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
Cheers.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في بداية ساعة أخرى من بثنا، يرافقكم خلالها المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم ومن قصصها رسالة دكتورة عن الإعلام الأمريكي الموجه للعراق وبضمنه إذاعة العراق الحر. والاختلافات السياسية لدى العراقيين قد تخرب الصداقات وتؤدي إلى الطلاق أحياناً. وبحيرة ساوى الفريدة تشكو العطش، وفي مدينة العمارة النفايات والحيوانات النافقة تهدد البيئة وصحة سكان المدينة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. مستمعي الكرام، حظيت وسائل الإعلام الأمريكية الموجهة للعراق بمتابعة واسعة من الجمهور العراقي بتنوع طوائفه وقومياته وميوله السياسية، حسب ما خلصت إليه الباحثة رنا العزاوي في بحثها الأكاديمي لنيل الدكتوراه واستطلاعاتها لشرائح مختلفة من العراقيين حول الإعلام الأمريكي الموجه للعراق، وهي قناة الحرة وإذاعتنا إذاعة العراق الحر وراديو سوا. المزيد في متابعة رامي أحمد.
نوقش في كلية الإعلام بجامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسوم صورة وسائل الإعلام الأمريكي الموجه للعراق لدى جمهور مدينة بغداد للطالبة رنا العزاوي. وتقول العزاوي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن أطروحتها حملت متناقضات المتلقي العراقي لوسائل الإعلام الأمريكية بين الإيجاب والسلب، مضيفة القول إن نتائج أطروحتها أوضحت متابعة الجمهور لوسائل الإعلام هذه.
رسالتنا لوسائل الإعلام الأمريكية الموجهة للعراق هي قناة الحرة العراق، راديو سواء إذاعة العراق الحر. تناولت بالضبط التناقض اللي صار لدى الجمهور، إنه ناس ترى هذه القنوات تحمل مصداقية، وناس أخرى ترى إنه هي قنوات تابعة لدول محتلة بين قوسين، وناس من يراها إنه لا، لدول جاءت التحرير. أبرز النتائج توصلتها إنه اكتشفنا استطاعت هذه الوسائل أن تنقل صورة إيجابية للولايات المتحدة لدى الجمهور. أنا وجدت إنه في كل المناطق هناك متابعي لهذه القنوات، لم تحددهم لا المذهب ولا الطائفة.
رئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتورة علي الشمري أشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية نجحت في الوصول للمتلقي العراقي من خلال معرفة ميوله، فضلا عن ترويجها للديمقراطية وحقوق الإنسان.
الفكرة القائمة بغض النظر عن تبعية هذه القنوات، ولكنها في نهاية المطاف هي في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، كعمدون إلى الترويج سواء كان ذلك في الديمقراطية ومظاهرها، حقوق الإنسان وغيرها. لديهم أفكار من خلال إجراءهم دراسات على المجتمع العراقي وفهمهم إليه وتسخيرهم لطاقات عراقية إعلامية في هذا المجال، وأعتقد من حق كل دولة تسعى إلى فرض ثقافتها أو ترويج لثقافتها لدى الآخر، وهذا يقع أنا أعتقد من الاتصال الحضاري المطلوب في هذا الزمن.
فيما أشاد عضو لجنة المناقشة الدكتور المساعد كامل القيم بفكرة الموضوع واختياره، مضيفا أن وسائل الإعلام الأمريكية باتت لها جمهرة من المتابعين، واختيار الموضوع هو محاولة جادة لمعرفة انتشار وسائل الإعلام هذه.
أنا أعرج على الموضوع موضوع مهم وموضوع أساسي، وتشكل هذه القنوات حقيقة أهمية كبيرة في المجتمع العراقي وفي الأخص لدى المثقفين من بعض، ويتخصص للمثقفين بعض البرامج. في الوقت الذي أرى عن قرب معظم طلابي ومعظم المثقفين وأنا منهم أيضا، أرى هذه محاولة جادة ومن الباحثة، ومثل هذه الدراسات الميدانية تشوفها دائما خلل، ولكن كاختيار للدراسة أعتبره رائع وأعتبره مهم وحيوي جدا.
يذكر أن هناك ثلاثة وسائل اتصال موجهة للمنطقة هي قناة الحرة وراديو العراق الحر، بالإضافة إلى راديو سوا. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، هل تعرف بأن الاختلاف بالآراء والمواقف السياسية بين العراقيين أحيانا أدى بالزعل وربما القطيعة والعداء، وفي بعض الأحيان إلى الطلاق بين الأزواج، مظهر من مظاهر التشدد بالرأي لدى البعض وعدم القبول بالاختلاف مع الآخر وفرض وجهة النظر الواحدة. شنو رأيكم؟ مو صحيح؟ لكن أخشى أن بعضكم سيزعل علي ويعاديني لأني طرحت الموضوع بهذا الشكل. طيب خلينا نتصالح، لكن بعد ما نستمع لهذا التقرير.
تأثرت العلاقات الاجتماعية للعديد من العراقيين ووصلت إلى حد التقاطع فيما بينهم بسبب ما يحملونه من توجهات سياسية مختلفة. ويقول المواطن أبو عبد الله في حديث لإذاعة العراق الحر إنه لم يتوقع يوما أن تتأثر علاقته مع جاره أبو أحمد بسبب الأيديولوجية التي يحملها كل منهما، مضيفا أن التوجهات السياسية مسألة شخصية لا ينبغي أن تنعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية.
البلد بسنة وبيزيدية وبمسيح وبمختلف التوجهات وبالعلمانيين، التطرف بالفكر وبالرأي يولد حزازيات مع الآخرين اللي يحملون فكر بسيط.
طالب الدراسات العليا أحمد كمال أشار هو الآخر إلى أن الاستغراق في أحاديث السياسة وصراعاتها الفكرية كان له الأثر البالغ في تراجع العلاقات الاجتماعية، وهذا ما بدا واضحا على علاقاته مع زملائه.
حياتنا كلها سياسة، كلها خلافات سياسية، حديثنا الاعتيادي بين الأصدقاء في العمل وبين الأهل وبين أبناء المنطقة الواحدة هو في السياسة، وكل من له وجهة نظر وقد يتشدد البعض في وجهات النظر، فأكيد الوضع السياسي وتعقيدات انعكست في الحياة.
فيما لفت الكاتب والباحث قيس قاسم إلى وجود حالة من الانقسام المجتمعي بسبب التوجهات السياسية المختلفة، لكنه قلل من أهمية هذا الانقسام.
مجتمعات انقسمت، مجتمعات اختلفت فيما بينها، حصلت حالات طلاق، حصلت حالات قطيعة بين، لا أقول إنها ظاهرة لكنها موجودة.
ويعزو رئيس جمعية الثقافة للجميع جاسم الساعدي أسباب الانقسامات المجتمعية إلى تراجع دور المؤسسات المدنية والثقافية في ترسيخ قيم المواطنة ونشر الوعي بثقافة احترام الآخر، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية على حد تعبيره.
ما يؤسف له أن دور المثقفين والمنظمات الثقافية هو دور سلبي حتى الآن، ولم تستطع أن تتقدم خطوة إلى الأمام لمواجهة هذه التحديات الكبيرة والمتعددة.
وشهد العراق عام 2005 موجة من التقاطعات السياسية التي انعكست بدورها سلبا على النسيج الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، تحصل بحيرة ساوة الواقعة قرب مدينة السماوة على مياهها من ينابيع جوفية وفرت لها على مدى قرون استقرارا في منسوبها وبيئة مائية متفردة. فالبحيرة التي يحيطها جدار كلسي على شكل كمثرى ترتفع نسبة الملوحة فيها لتقترب من ملوحة مياه المحيطات. وتتميز بحيرة ساوة بخاصية فريدة هي أنها تعلو مستوى البحر، ما يعني أن عليك ارتقاء الجدار لترى البحيرة وكأنها في كأس، ما حولها منذ سنين إلى مقصد سياحي جذاب. لكن ساوة أعزائي المستمعين تفقد مياهها بشكل متواصل منذ فترة، ما يهدد هذا المعلم الطبيعي والسياحي. المزيد في تقرير علي العتابي.
بحيرة ساوة السماوية في طريقها إلى الموت، هذا ما توصل له بعض الباحثين في ذي قار المهتمين بدراسة المسطحات المائية، حيث يؤكد الدكتور رحيم حميد المتابع لتغذية البحيرة أنها تعاني من نقص شديد في الإمدادات المائية التي تغذيها، مشيرا إلى قرب نضوبها الكلي خاصة مع اعتمادها على المياه الجوفية.
ووجد أنها تذبذب شهريا بمناسيب تتراوح بين 3 سنتيمترات إلى 6 متر تقريبا، فيها زيادة وفيها نقصان. ولكن تفاجأنا من خلال زيارة الشهرية الأخيرة وجدنا أن بحيرة أوى قد خفضت مناسيبها بشكل كبير جدا، قريبا أكثر من 6 متر، وهذا الانخفاض لم تمر فيه البحيرة خلال مسابقتنا لها ابتداء من سنة 2011 لغاية 2015. ووجدنا أن عيون البحيرة قد توقفت عن عن تجهيز البحيرة بالمياه، وهذا مؤشر خطير جدا مما يدل على أن البحيرة قد توقف نبضها وهي تحتضر.
ويضيف الدكتور حميد أن أسباب انقطاع الإمدادات الجوفية عن البحيرة وموتها البطيء ربما يكون نتيجة زلزال في مكان ما أو حركة الصفائح الأرضية أو انفجارات أدت إلى قطع الطرق المائية المغذية والتي أدت إلى انخفاض منسوبها لأكثر من نصف متر ولا زال يزداد.
أسباب ذلك هي أسباب ربما قد تكون مجهولة لحد الآن، ربما قد يكون هناك زلزال أو حركة أرضية أدت إلى سد تلك عمليات التجهيز، أو ربما تفجيرات في مكان معين أدى إلى زلار الكتل الأرضية على الصدع الذي يغذي تلك البحيرة، أو ربما الاستثمارات الزراعية من خلال الأنشطة الزراعية من خلال الآبار التي تحفر، ولكن ربما تكون هذه الأسباب هي أيضا مجهولة وتحتاج إلى بحث معمق كبير، ذلك لأنه من خلال متابعتنا الشهرية وجدنا أن البحيرة قبل جفافها بدأت تنحسر مياهها.
من جهته أشار الخبير في الموارد المائية جاسم الأسدي أن بحيرة ساوى واحدة من أهم المعالم المائية الصحراوية في العراق، مشيرا إلى تشابه أزمتها مع أزمة البحر الميت، خاصة مع ارتفاع نسب الملوحة وانحسار الحياة المائية والتنوع الإحيائي فيها.
بحيرة ساوى هي جزء من النشاط الطبيعي الصحراوي، وهي واحدة من المعالم السياحية المهمة. سبعينات من القرن الماضي كان تم حركة سياحية في بحيرة ساوى، وهي الحركة تمثل بوجود منشآت سياحية بوجود سفرات منظمة. البحيرة ذات طابع فريد، ليس لها أي اتصال مياه سطحية، وإنما تعتمد على المياه الجوفية والمياه الينابيع. اليوم في البحيرة بدأت بالانحسار كما هو الحال في البحر الميت، ثم انحسار في مناسيب المياه، وثم زيادة في ملوحة المياه مما أثر على التنوع الأحيائي. اليوم التنوع الأحيائي في حدود ضيقة جدا.
وبحسب مراقبين فإن اكتشاف موت البحيرة البطيء وعدم تحرك الجهات الحكومية لحمايتها سيشكل كارثة بيئية وطبيعية جديدة، فضلا عن انقراض أهم معلم سياحي مائي في العراق. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ثقار.
مستمعي الكرام، تسببت أكداس النفايات التي تراكمت بسبب تراجع خدمات التنظيف لأسباب مالية تسببت بمشاكل صحية وبيئية يعاني منها السكان، خصوصا عندما يرمي البعض فيها الحيوانات النافقة. مدينة العمارة نموذج لهذه المدن التي تواجه مشاكل بيئية وصحية. المزيد في تقرير سلام ظافر.
أعرب عدد من المواطنين في محافظة ميسان عن استيائهم وتذمرهم من تكدس النفايات في الأحياء السكنية، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال. ويقول المواطن عباس قاسم، وهو من سكنة حي الغدير وسط مدينة العمارة، أن المواطنين اضطروا إلى حرق النفايات للتخلص منها في ظل تراجع عمل الدوائر البلدية.
كل ركن بيكومة مال الزبال، أطفالنا صارت بهم حساسية، صارت بهم جرب، من ناحية بعد الأمراض الأخرى اللي الله يعلمها دزون آلي هيك تقريبا تأخذها شوية شوية. بعد إحنا قمنا ذاتيا نشتغلها هيك، إحنا من ذاتنا يعني نجيب نفط ونحركها على مدة لصير شغلات بها أشكال الأمراض بها.
فيما انتقد المواطن أبو محمد من منطقة مغربة قلة الوعي لدى المواطنين والتخلص من النفايات بطرق عشوائية دون استخدام الأكياس، وهو ما يؤدي إلى انتشارها في الأزقة، ووصل الحال إلى رمي بعض الحيوانات النافقة وما يحمله ذلك من مخاطر على الصحة والبيئة.
يجون أهل البلد يشيلون هم حقهم، يعني يشيل تريلة تريلتين من همال الزبالة ما يجوز، يجون يأخذون هذا شوية العلحاف فخلوا ومشوا. العدة صخلة جايبة هنا ميتة، نعجة ميتة جايبة هنا، العالم تبتلي بها الشيلة ترجعكم، احنا سوولنا حل هالقضية هاي.
من جانبه عزا مدير بلدية العمارة علي حسون تراكم النفايات في المحافظة إلى قلة التخصيصات المالية التي أدت إلى ترك غالبية عمال النظافة والآليات المستأجرة للعمل ضمن مشروع التنظيفات، منوها في الوقت ذاته إلى أن الدائرة تعتمد في الوقت الحاضر على الإمكانيات الذاتية.
مشروع التنظيفات هو على الموازنة التشغيلية للمحافظة، التخصيصات اللازمة لمشروع التنظيفات ومنذ أكثر من 3 أشهر لم ترد إلى المحافظة إلا الجزء اليسير منها، بحيث لا تلبي احتياجات تمشية المشروع. فشوفون كثرة النفايات، العمال لأكثر من شهرين لم يستلموا رواتب، الآليات المؤجرة كذلك، مما حدا بمعظم العمال والآليات المؤجرة لترك أعمالهم. الجزء اليسير حاليا من الآليات تعمل العمل برفع النفايات بإمكانياتنا الذاتية المتاحة.
ووصف رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي في حديث مع إذاعة العراق الحر الإجراء الإجراءات المتبعة من قبل وزارة البلديات في ملف التنظيفات بالترقيعية ودون المستوى المطلوب في ظل الوضع الذي قال أنه مأساوي في المحافظة جراء تكدس النفايات.
وضع محافظة ميسان الآن لربما أنه مأساوي من حالة التجمع وأكدسة النفايات وماكو حلول بصراحة، على اعتبار أنه الوضع المالي مزري للمحافظات، لكنه المعالجات بصراحة ترقيعية ولربما أنه لا تجد من مستوى المطلوب.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
سهران يا ليل الأرق شتويد مني، يا ليل الأرق شتويد مني، صحانة جنت ويا سلطان وحسبتك حبيب وضحك سلياب.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة للإطلاع على آخر الإصدارات الثقافية وللتعرف على أهم الأنشطة الإبداعية ضمن حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي، الذي سيتضمن هذا الأسبوع إلقاء الضوء على إصدار كتاب جديد للباحث نبيل عبد الأمير بعنوان تاريخ مدينة الديوانية السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسنتعرف أيضا على جائزة مكتبة ودار نشر سطور للرواية، وهي أول جائزة تستحدث في شارع المتنبي للرواية العراقية. أعزائنا المستمعين، يشهد شارع المتنبي إقبالا موسعا على شراء واقتناء الكتب التاريخية التي تهتم بتاريخ المدن العراقية سياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى كتب السيرة والذكريات. وفي جولة اليوم آثرنا التوقف عند كتاب يضم بين طياته تفاصيل دقيقة وممتعة عن مدينة الديوانية عبر مختلف العصور، وكان لنا هذا اللقاء مع الباحث المؤلف نبيل عبد الأمير المهتم أيضا بتاريخ الأقليات وبعض الشخصيات العراقية اليهودية، والذي احتفل في شارع المتنبي بكتابه الجديد تاريخ الديوانية، وهو كتاب بثلاثة أجزاء بطبعة محدودة نسبيا على أمل إعادة طبعه مجددا بعد الإقبال المتزايد عليه في مكتبات بغداد والنجف والديوانية كما بين المؤلف.
تاريخ مدينة الديوانية السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أخذت التاريخ المدينة منذ قبل الميلاد، منذ نفر وبعدين الدولة العثمانية، لأنه لم أجد في الكتب المتوفرة في الأسواق حاليا وشارع المتنبي كتابات تكتب عن تاريخ الديوانية قبل عام 1747، لكن بحثت في أغلب الكتب من ضمنها المفصل في تاريخ النجف، وجدت سنة 1617 يذكر الكاتب حسن الحكيم أنه هنالك حوزة علمية في مدينة الديوانية في منطقة تسمى لملوم ما يخص العشار. بعدين أخذت الكتاب من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هو الكتاب في ثلاثة أجزاء
من مطبعة دار الفرات في الحلة،
ولكنه اليوم هو في شارع المتنبي،
في شارع المتنبي وفي النجف وفي الديوانية وفي بابل. فبحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحقبة العهدين العثماني والملكي والعهد الجمهوري الأول والعهد الجمهوري الثاني، أعلام الديوانية ومحطات من تاريخ الديوانية.
ما أهمية هكذا نوع من الكتب تحكي تاريخ مدن من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية؟ هل تجدون أن مكتبات في المتنبي أو المكتبة العراقية بشكل عام تفتقر إلى هكذا نوع من الكتب؟
المكتبة العراقية تفتقر إلى تاريخ كتاب تاريخ المدن. مدينة الحلة الكثير كتب عن مدينة الحلة، وصدر أكثر من 123 كتاب، لكن مدينة الديوانية صدر كتاب تاريخ الديوانية قديما وحديثا لوداي العطية الشيخ ودال عطية، وكتبوا البقية مذكرات من ضمنهم زهير كاظم عبود وطارق التميمي وآخرين.
يعني أنت اشتهرت في كتب عن تاريخ اليهود، والآن عندك كتاب عن أنور شاول، هل يعني ثم التخصص بهذا الموضوع؟ وكيف تجد إقبال جمهور شارع المتنبي على هكذا نوع من الكتب تتعلق في تاريخ الأقليات أو تاريخ بعض الشخصيات الشهيرة من الأقليات؟
تاريخ الأقليات ما بعد 2003 بدأ أكثر الكتاب والباحثين يكتبون في هذا المجال. سابقا كان في عهد النظام السابق تخوف من الكتابة في مجال الأقليات، لكن تاريخ اليهود قل من كتب بتاريخ اليهود، ولكن من كتب أول من كتب هو مازن لطيف، فأني كتبت من بعده، فكتبت عن تاريخ اليهود منذ اسمه تاريخ اليهود منذ العهد الآشوري ولحد منتصف القرن العشرين. حاليا أني بدأت الكتابة في هذا المجال، لدي مخطوطة من ثلاثة أجزاء بتاريخ اليهود وأعلام اليهود، وحاليا كتاب تحت الطبع هو أنور شاؤول رحلة الأسى وهمسات الزمن، تؤرخ حياة أنور شاؤول. هذا الإنسان باحث والاقتصادي والأديب والصحفي ومحامي والشاعر، بعض الكتاب كتبوا عنها، ومحمد جبير، وأنا يمكن ثالث أو رابع من كتب عن أنور شاؤول، وإن شاء الله عن قريب يصدر في شارع المتنبي.
هل ثم التحفظات يعني تمنعكم أحيانا من الغوص بشكل عميق في البحث في مجال الأقليات وكتب الأقليات؟ وهناك أيضا من يرى أن كثير من الكتب التي تناولت الأقليات لم تتناولها بشكل عميق وأخذتها من جانب سطحي تاريخي اجتماعي.
لا توجد خطوط حمراء في الكتابة في هذا المجال، لكن هنالك مكان معين نحن نتخوف، ووصلني تهديد من هذا المجال، لا أحب أن أذكر اسمه، ولذلك تراجعت في الكتاب في هذا المجال ما يخص اليهود وما يخص تراث اليهود وتاريخ اليهود وبعض الأماكن المهمة لمراقد أنبياء اليهود، الذي وصلني تهديد من أحد رجال معينين، ولذلك تراجعت بالغوص في هذا المجال.
ماذا عن الاتهام في أن بعض الكتب هي مكررة ولا تدخل في تفاصيل عميقة أو تأخذ من مصادر حقيقية، حتى أن بعض الأقليات يتحدثون عن الذين يكتبون بشأنهم ليس لهم علم واسع بديانتهم وطقوسهم؟
بعض الكتب أخذت من بعض المصادر نتف وصدرت كتاب واعتبرت هذا الكتاب ما يخص اليهودية، لكن ما يخص اليزيدية هو أفضل من كتب بهذا التاريخ، هو زهير كاظم عبود الذي أنصف تاريخ الأيزيديين. والكثير من الكتاب عن البهائيين قل قسم من عندهم أساء للبهائيين، من ضمنهم السيد عبد الرزاق الحسني حتى أساء للديانة الأيزيدية، لكن الديانة اليهودية قل من كتب في هذا المجال، ولذلك صار تخصصي في هذا المجال وبحثت في هذا المجال، ولدي مصدر من ثلاثة أجزاء سيصدر عن قريب إن شاء الله.
هناك من يرى أن الكثير من هذه الكتب فيها من الحنين بعيدا عن التناول الموضوعي لكل تفاصيل
هجرة اليهود والشخصيات اليهودية؟
لا، ما يخص هجرة اليهود سنة 51 الكثير من الكتاب تناولوا هذا الشيء، لكن من هاجر من العراق إلى خارج العراق سواء في دول أوروبية أو في إسرائيل قلة من تناولوا هذا المجال من الكتاب، والكثير من الروائيين والشعراء من حملوا هموم العراق وحملوا الهم العراقي معهم إلى حين رحيلهم من الحياة.
في النهاية أحب أعرف مشاعرك اليوم، كتابك موجود في متنبي تاريخ الديوانية، وكم نسخة طبعت منه؟
تاريخ الديوانية طبعت من عند نسخ قليلة، لدي فكرة أنه أزيد من هذه الأجزاء الثلاث، قد يصل إلى 6 أجزاء، لأن هنالك أسماء لم تذكر، هنالك عناوين لم تذكر، مجالات أخرى ما يخص الصحة، ما يخص تاريخ الشرطة بالديوانية، ما يخص المتصرفين في الديوانية بسبب أحداث 91، أحداث آذار 91، بسبب أحداث 2003.
استغيت المعلومات من
كثير من المعلومات، كتب والأوراق احترقت، استغيت المعلومات من المصادر.
ساعدوك المؤسسات؟
ما عدا مؤسسة الشهداء اللي ساعدتني بصور وبمعلومات، لكن بقيت مؤسسات ما ساعدتني.
أعتقد أخوان المؤسسات الديوانية راح تفاد من هذا الكتاب؟
طبعا، لأن هو يتناول الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأعلام الديوانية.
ومن عوالم كتب التاريخ والسيرة والأقليات إلى أنشطة شارع المتنبي وآخر الاستحداثات التي تؤسس على ما يبدو لتنشيط وتوسيع الحراك الثقافي لشارع المتنبي من خلال مبادرات فردية وجماعية تتمثل في إنشاء ملتقيات وتأسيس روابط ثقافية وفكرية وتبني أفكار تساهم في رفض الحركة الإبداعية في شارع الثقافة. واليوم نسلط الضوء على استحداث جائزة ثقافية للرواية العراقية لأول مرة في شارع المتنبي، وهي مبادرة لمكتبة ودار نشر سطور، حيث تم الإعلان عن جائزة بغداد للرواية من قبل صاحب مكتبة سطور ستار محسن، وتم تحديد شروط المسابقة واختيار لجنة التقييم. وللتعرف أكثر على أهمية الجائزة وشروط المسابقة كان لنا هذا اللقاء مع ستار محسن صاحب دار نشر ومكتبة سطور.
في ظل غياب تام للمؤسسات الثقافية الرسمية اللي يفترض أن تعنى بالمشهد الثقافي، وجدنا أن المشاريع الخاصة ممكن أن تأدي دور فعال في هالمجال. نحن دار ومكتبة سطور وجدنا من الضروري أن يكون للسرد العراقي دور مهم، فأنشأنا طبعا بمساعدة أصدقائنا من شعراء وأدباء وباحثين ونقاد وفن، أنشأنا أول جائزة أدبية مستقلة في العراق، هي جائزة بغداد للثقافة، اللي طبعا لا تقتصر فقط على طبع النتاج اللي يفوز بالجائزة الأولى، بل خصصنا جائزة مالية ممكن أن ترتفع قيمتها، خصصنا لها ابتداء 1.5 مليون، والجائزة الثانية والثالثة اللي تطبع على حساب الدار.
هل هذه الخطوة، هذه المسابقة، هذه الجائزة هي أول مرة في شارع المتنبي، هل ممكن أن تكون بادرة لأن تكون ثمة دور نشر أخرى تبادر مبادرات مماثلة؟
طبعا هي مبادرة لدار نشر، ونحن لم نتطرق مع دور النشر الأخرى لإنشاء مثل هكذا جائزة. أنا في بالي جوائز قادمة لأجناس وطرائق ثقافية، كأن تكون جائزة للشعر، جائزة للقصة القصيرة جدا، جائزة
هذه المرة فقط للرواية.
طبعا ابتداء أنا كصاحب دار نشر أتحمل مسؤولية الجائزة، ونجاحها ممكن أن يفتح الباب لمشاريع أخرى وتعاون آخر في مجال في المجالات اللي متعددة الأخرى.
هل هناك ضوابط للمشاركة أم المشاركة مفتوحة؟ كيف تكون هذه الضوابط؟ هل تم التباحث مع عدد من مفكري ونقاد شارع المتنبي؟ يعني تقريبا أنا أشعر بأنه الجائزة أخذت سياق شارع المتنبي، الكل في شارع المتنبي فيتحدث عنها.
طبعا أولا ليس لدينا خطوط حمراء في مجال الرواية، أكيد الجائزة لها شروط، لها ضوابط، ضوابطها ما تتعدى عملية استقبال الرواية، النقاد، وإحنا اختارينا بعض النقاد الكبار يدققون بالنصوص ويدرسوها، ومن ثم الاتفاق على إعلان الجائزة.
هل هناك شرط معين يتعلق بتكون الرواية مطبوعة مؤلفة من مؤلف عراقي داخل العراق، أم أنها ممكن تكون مخ... مخطوطة.
طبعا الجائزة خاصة بالأدب العراقي تحديدا. اثنين، ليس بالضرورة أن تكون مطبوعة أو غير مطبوعة، نحن نستقبل كل النتاجات وكل ما يقدم عرض على الخبراء ولهم القرار في تحديد نوعية العمل.
يعني ثمت تساؤلات عديدة، يعني قيمة الجائزة تتحدد بلجنة الخبراء أو لجنة التحكيم، كيف تم اختيارهم؟ هل من أسماء مهمة في هذا الإطار؟
طبعا احنا فاتحنا أكثر من جهة، فاتحنا اتحاد الأدباء، فاتحنا وزارة الثقافة، اتصلنا بأصدقائنا بحكم وجودنا بالمتنبي بشكل دائم، ولدينا معايير في تكليف الباحث وتكليف الحكم وتكليف الناقد.
لكن الأسماء سرية؟
طبعا أكيد لا، لابد أن تكون سرية، والأعمال اللي تقدم للجان طبعا يتم إخفاء الكاتب ليتسنى للحكم أو الناقد تقرير وجهة نظره فيما يتعلق بالعمل بعيدا عن الاسم.
يعني ما أخفي لك تساؤلات طرحت عديدة في الشارع الثقافي، ما فائدة صاحب مكتبة أو صاحب دار نشر؟ هل هنالك فائدة مالية من أجل أن تكون خطوة نحو تمدد هذه الجائزة لأن تكون في دور نشر أخرى في شارع المتنبي؟
طبعا لا أخفيك سرا أننا لسنا بعد كتب بل كتبيين، أصحاب مشروع ولو شخصي في مجال دفع المشهد الثقافي إلى الأمام. تجواننا بالمحافظات وإقامتنا للمعارض بالقرى والأرياف لا نبتغي الربح فقط، الجائزة أكيد بها جانب ربح، جانب ربحي يدفعنا لتوفير غطاء مالي لست نفقات الجائزة نفسها فيما يتعلق بحفل الختام وطباعة العمل.
هتكون بها حفل يعني
أكيد، وتقديم معونات مادية من أجل إعادة طبع بعض الأعمال لأصحابها غير قادرين عليها.
هل هنالك تعاون من مؤسسات حكومية وهي المسابقة الأولى في شارع المتنبي؟
طبعا أنا بحسب معلوماتي أنها المسابقة الأولى، دعم من مؤسسات لحد الآن لم يتقدم أحدا من المؤسسات المستقلة اللي احنا نبغيها والشركات ذات التأثير الكبير. أنا ليست لدي موانع فيما يتعلق بالمؤسسات اللي ذات نفس لدعم الثقافة، لا أتردد لحظة من هذا الدعم.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.